Progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحاصل من كلام المحقق الأصفهاني على الله مقامه، بناء على كون أداة الشرط موضوعة لإفادة كون مدخولها وهو الشرط واقعا موقع الفرض والتقدير، أن مدلول الجملة الشرطية هو ترتب مفاد الجزاء عند حصول مفاد الشرط، إن مقدرا فالجزاء مقدر وإن محققا فالجزاء محقق. وليس المقصود كون الشرط نفس الفرض والتقدير، بل المقصود أن فرض الشرط هو فرض الجزاء، وأن الجزاء يدور مدار ذات الشرط المقدر وجوده. فإذا علق الجزاء على وجود الشرط كان مقتضى ذلك، أي مقتضى ذلك التعليق، بملاحظة ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن أداة الشرط موضوعة لإفادة كون المدخول واقعا موقع الفرض والتقدير، أن مفاد الجملة الشرطية هو أن المتكلم فرض وجود الشرط فبعث إلى الإكرام فعلا، فمفاد قوله إن جاءك زيد فأكرمه أنه مع تحقق مجيء زيد فالإكرام واجب بالفعل. وحيث إن مجيء زيد قد يوجد في الخارج بالفعل، وقد يفرض وجوده الفعلي في الذهن، فلكل موطن فعلية للحكم تناسبه، ففي الخارج فعلية حقيقية وفي الذهن فعلية تقديرية. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يزيد هذا المعنى تحقيقا وتدقيقا، فيقول أن قولنا بأن البعث التحقيقي يدور مدار الوجود الحقيقي للشرط ليس بمعنى كون الشرط هو الوجود الخارجي للبعث الحقيقي، بل المقصود أن الوجود الحقيقي للتكليف المستفاد من قوله فأكرمه في طرف الجزاء منوط ببلوغ العنوان المأخوذ في طرف الشرط حدا بحيث ينطبق على الخارج. وتوضيحه أن المفروض كون الشرط هو عنوان الماهية أو الوجود المضاف إلى مجيء زيد، حيث قال إن جاءك زيد، فالشرط هو نفس الوجود الذي لاحظه المتكلم مضافا إلى مجيء زيد، لكن هذا الوجود إلا هو نحوان من التحقق كما ذكرنا، فهو في الخارج محقق وفي الذهن مقدر، له في الخارج وجود تحقيقي وفي الذهن وجود تقديري. فإذا تحقق وجوده الخارجي كان مقتضى ذلك أن العنوان أصبح له مصداق في الخارج، وهذا باعتبار كون العنوان مأخوذا بنحو المرآتية والفناء في الخارج، فمع الوجود التحقيقي الخارجي يتصف العنوان بالانطباق، ومع اتصافه بالانطباق يكون موضوع الفعلية للوجود التحقيقي تاما. إذن البعث سواء بوجوده التقديري أو بوجوده التحقيقي ليس له ارتباط بالخارج، وإنما هو مربوط بنفس العنوان الملحوظ فانيا في الخارج ومرآة للخارج. غاية الأمر أن هذا العنوان مرة ينطبق على الخارج فيكون البعث تحقيقيا، ومرة لا ينطبق على الخارج ولكنه مقدر الانطباق على الخارج باعتبار أننا نلحظه مرآة إلى الخارج، فيكون البعث حينئذ تقديريا. إذن المتحصل أن الشرط ليس إلا الأمر المأخوذ بنحو التقدير والافتراض، والجزاء مرتب على هذا النحو من الملاحظة. فإذا أنيط الحكم المستفاد من الجزاء بالشرط فمقتضى الافتراض والتقدير أن الحاكم لاحظ الشرط موجودا بالفعل ولو بنحو التقدير، أي كانت الملاحظة تقديرية ثم أنشأ الحكم. وهذا يعني أنه كما أن قوله يجب على المستطيع الحج يستفاد منه فعلية وجوب الحج على المستطيع المأخوذ بنحو تقدير الوجود، كذلك قوله إن استطعت فحج، فإن ذلك يدل على فعلية وجوب الحج عند وجود الاستطاعة ولو بنحو التقدير. إذن ما ذكره الآخند من أنه لا وجود للوجوب المستفاد من الهيئة إلا عند وجود الشرط في الخارج، هذا الكلام ممنوع. ثم إن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يذكر إشكالا مربوطا بهذا المطلب، وهو أنه قد يقال أن البعث على طبق الإرادة، بمعنى أنه لا يعقل صدور البعث من الحاكم والآمر إلا عند انقداح الإرادة في نفسه. ومن الواضح أن البعث يتبع الإرادة إطلاقا وتقييدا، لأنه معلول للإرادة أو أنه شبه المعلول للإرادة. فإذا كانت الإرادة مطلقة فهو مطلق، وإن كانت الإرادة مقيدة فهو مقيد. ومقتضى التبعية أن يكون قيد الإرادة قيدا للبعث، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون قيد الإرادة نفس الوجود العيني الخارجي، وإنما قيد الإرادة يجب أن يكون أمرا مناسبا للإرادة موجودا في موطن الإرادة، وليس إلا الوجود الإدراكي اللحاظي العلمي. إذن في باب الوجوب المشروط، بما أن الإرادة مشروطة بشرطها، وقد عرفت أن الشرط ليس إلا الوجود الإدراكي، إذن ينبغي أن يقال بأن شرط هذا الوجوب ليس إلا لحاظ الآمر ووجود الشرط في ذهن الآمر ليس إلا. وقد دفع المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هذا الإشكال بالجواب التالي، وهو أن الإرادة ليست من قبيل الأفعال ذوات المصالح حتى يعقل إناطتها بشرط من الشروط، بل إرادة من الصفات النفسانية الموجودة قهرا في النفس عند تحقق مبادئها، فأمرها يدور بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. نعم، ربما يكون متعلق الإرادة لا يقبل أن يكون مرادا إلا عند تحقق قيد من القيود، لكون ذلك القيد دخيلا في ثبوت المصلحة الداعية إلى إرادة الفعل. فمثلا إرادة الصلاة في الأوقات الخمسة تابعة لتحقق المصلحة التامة في تلك الصلوات الخمسة في أوقاتها، فلولا المصلحة لم تتعلق الإرادة بالصلاة. لكن بما أن الإرادة من الأمور النفسانية فلا يعقل أن يكون وجود المصلحة في الخارج هو الموجب لانقداح الإرادة المتعلقة بالصلاة، بل القيد هو وجود المصلحة في ذهن الآمر، بمعنى ملاحظة الآمر للمصلحة ليترتب على هذه الملاحظة انقداح الإرادة. نعم، هذه الملاحظة يجب أن تكون أيضا بنحو المرآتية والفنائية في الخارج. فإذا المصلحة وجودها الخارجي منشأ للإرادة المتعلقة بالصلاة، لكن وجودها الخارجي الملحوظ للآمر بواسطة العنوان الفاني في المعنوان، هذا أيضا لا بد أن يلاحظ. وذلك لأن الإرادة ومبادئها يجب أن يكون بينهما سنخية، فلا يعقل أن تكون الإرادة قائمة بالنفس والمصلحة قائمة بالخارج. هذا ولو تنزلنا عن هذا الكلام، فلا يعقل أن تكون الإرادة موجودة بالفعل والمراد ليس له وجود بالفعل، بل هو موجود استقبالي. هذا لا معنى له، إذ لا يعقل أن يكون للإرادة فعلية والمراد ليس بفعلي. والسر في ذلك أن الإرادة علة تامة لحركة العضلات نحو المراد، فإذا لم يكن متعلق الإرادة قابلا لتحريك العضلات لم يعقل انقداح الإرادة، وإلا لزم انفكاك المعلول عن العلة. نعم، يتصور ذلك في الشوق، فلا بأس أن يكون الشوق فعليا ومتعلق الشوق استقباليا، لكن هذا من جهة أن التقدير أي القيد في الواقع قيد للمراد وليس قيدا للشوق، فالشوق مثل الإرادة يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. غاية الأمر أن الإرادة لا تقبل أن يكون متعلقها مقيدا بقيد استقبالي، وأما الشوق فإنه لا بأس أن يتعلق بالمقيد بالقيد الاستقبالي، هذا لا بأس به. وذلك لأن القيد إنما يكون له مدخلية في متعلق الشوق باعتبار أن له مدخلية في استجماع متعلق الشوق للصفة التي تستتبع الشوق. فالإنسان مثلا لا يشتاق إلى كل شراب، وإنما يشتاق إلى الشراب اللذيذ أو إلى الشراب النافع أو إلى الشراب الذي مثلا يرضي خاطر الآمر وأمثال ذلك. فهناك دواع خاصة هي التي توجب انقداح الشوق وتعلقه بمتعلقه، وهذه الصفات أو تلك الجهات التي تستتبع تعلق الشوق لا بد أن يكون لها مدخلية، إما في فعل المريد وهو الأمر والبعث، أو في المراد بحيث لا يكون المراد مطلقا بل المراد هو خصوص هذه الحصة من الطبيعة، أي الحصة الجامعة للمصلحة. فإذا الإرادة والشوق بما أنهما من الصفات النفسانية فإن أمرهما يدور بين الوجود والعدم لا بين الإطلاق والاشتراط. وبما ذكر في توجيه عدم تعلق الإرادة بالأمر الاستقبالي يتبين حال البعث الحقيقي، فإن البعث الحقيقي أيضا لا يمكن أن نفرض أنه فعلي ومتعلقه استقبالي، وذلك لأن البعث الحقيقي هو ما يكون داعيا عند انقياد المكلف، ومع تقيد المتعلق بالقيد الاستقبالي الخارج عن إرادة المكلف واختياره فلا يعقل أن يكون البعث محركا ولو على تقدير انقياد المكلف. إذن لا يمكن أن نتصور أن مثل هذا التكليف يتصف بكونه حقيقيا، لأنه لا يمكن أن يستتبع التحريك. وقد عرفت أن البعث الحقيقي يتصف بأنه علة تامة للتحريك نحو المراد. فإذا لا يمكن أن نتصور مثل هذا بعثا حقيقيا. نعم، بما أن البعث يمكن أن يجعل منوطا بقيد من القيود، فلا بأس أن نتصور أن مثل هذا البعث موجود بنحو معلق على ذلك القيد الاستقبالي، لأن البعث ليس كالإرادة، بل البعث من الأفعال القابلة للإناطة والاشتراط. فكما يمكن أن يجعل البعث مطلقا، يمكن أن يجعل البعث منوطا بشيء. وهذا ما تكلمنا عنه بالتفصيل، من أن الشرط إذا أخذ بنحو الفناء في الخارج فإنه يكون بوجوده الإدراكي الملحوظ باللحاظ الخاص شرطا للبعث الحقيقي. غاية الأمر أن البعث الحقيقي قد يوجد بوجود تحقيقي وقد يوجد بوجود تقديري، فللجزاء ثبوت مناسب لثبوت الشرط، فإن كان ثبوت الشرط تحقيقيا فالجزاء ثابت بثبوت تحقيقي، وإن كان الجزاء ثابتا بثبوت تقديري، وإن كان الشرط ثابتا بثبوت تقديري فالجزاء ثابت بثبوت تقديري. فإذا لم يكن الشرط موجودا في الخارج فالمنفي هو الوجود التحقيقي لا الوجود التقديري. إذن كلام صاحب الكفاية لا يتم على الإطلاق، بل يتم بملاحظة الوجود التحقيقي بالخصوص لا أكثر. هذا وقد تقدم في عدة مواضع أن الحكم المجعول من قبل المولى ليس له إلا مرتبتان، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، بمعنى بالمعنى الذي أراده المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو ما يقابل القوة، خلافا للمحقق الآخند حيث ذكر أن للحكم أربعة مراتب: مرتبة اقتضاء، ومرتبة إنشاء، ومرتبة فعلية، ومرتبة تنجز. فالمحقق الأصفهاني يقول مرتبة التنجز ليست من مراتب الحكم الشرعي، وذلك لأنها تتقوم بحكم العقل بلزوم الامتثال مثلا. ومرتبة الاقتضاء ليست من مراتب وجود الشيء، لأنها ليست إلا قوة وجود الشيء لا فعلية وجود الشيء، فلا يبقى عندنا إلا الإنشاء والفعلية. وقد تقدم أن تمام ما بيد المولى هو جعل الحكم، بحيث لو انقاد المكلف لكان الحكم مؤثرا في إرادته ومحركا له نحو المراد. هذا هو تمام ما يتقوم به حقيقة الحكم المولوي، الحكم التكليفي. وأما اتصاف الحكم بأنه محرك بالفعل فهذا ليس مقوما لحقيقة الحكم التكليفي، وذلك لأن هذه الصفة منوطة بإرادة المكلف نفسه، باعتبار أن المكلف إذا لم يرد الامتثال فلا يعقل للحكم أن يكون محركا له بالقهر. كيف؟ وهو قد جعل لكي يختار المكلف الامتثال، فالامتثال القهري الصادر من المكلف قهرا ليس مرادا، بل المراد هو الحصة المنوطة باختيار المكلف من فعله. وإذا كان لاختيار المكلف مدخلية في تحقق مراد المولى فلا يعقل أن يكون التكليف داعيا قهريا، بل هو في الواقع يدعو إلى اختيار الامتثال. إذن صدور الفعل الذي هو متعلق المولى، متعلق حكم المولى، ليس مطلوبا بنحو مطلق، بل هو مطلوب بقيد خاص وهو إرادة المكلف. إذن لا يعقل أن يكون التكليف داعيا قهريا، وإذا لم يكن داعيا قهريا فلا يمكن أن نتصور أن الحكم التكليفي مستتبع للفعل قهران، بل هو مستتبع للفعل عند اختيار المكلف.
وبناء عليه. فإنه إذا اختار المكلف يتصف الحكم بأنه محرك بالفعل، وحيث إن هذه الصفة ليس لها ربط بالمولى بل هي منوطة باختيار المكلف، إذن لا يعقل أن يكون للمولى فعل فيها، فالمولى يجعل الحكم ولكنه لا يجعل اختيار المكلف بما هو مولى تشريعي. إذن تمام حقيقة التكليف ليست إلا جعل ما يمكن أن يكون داعيا عند انقياد المكلف. وأما اتصاف هذا التكليف بالتحريك الفعلي فإنه أمر خارج عن حقيقة التكليف، طارئ على ذات التكليف. فلا معنى أن يقال أن الحكم قبل ثبوت شرطه ليس بفعليا لأنه ليس بصالح للتحريك، لما عرفت من أن عدم كونه محركا هذا أمر مشترك بين الحكم الفعلي والحكم المشروط، وذلك لأن التحريك منوط بإرادة المكلف. وإنما مقوم ذات التكليف هو جعل المولى، وقد عرفت أن المولى كما يمكن أن يجعل الحكم مطلقا أي بدون قيد، كذلك يمكن أن يكون يجعل الحكم مقيدا بقيد ومنوطا بشيء. هذا حاصل مطلب المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. نلاحظ العبارة، قال في صفحة 56: والتحقيق أن الاشتراط والإناطة. حاصل ما تقدم كما قلنا أن شرط التكليف ليس نفس الافتراض والتقدير بشخصه، بل المقصود بالشرطية جعل العنوان بما هو فان في معنونه موضوعا للتكليف وشرطا للتكليف. وحيث إن المقيد لا يوجد إلا بوجود قيده، فلا بد أن يتصف العنوان الذي أنيط التكليف به بالثبوت حتى يتصف الحكم بالفعلية. وحيث إن الثبوت على نحوين تحقيقي وتقديري، فللحكم التابع لذلك القيد نحو مناسب لوجود قيده وثبوت قيده. فإن كان القيد ثابتا بثبوت تحقيقي فالحكم ثابت بثبوت تحقيقي، وإن كان القيد ثابتا بثبوت تقديري فالحكم ثابت بثبوت تقديري. نعم تقديري. لكن لما كان هذا الكلام موهما لدوران الوجود التحقيقي للبعث والحكم، مدار الوجود الخارجي للشرط، وهذا ليس مرادا، أراد أن ينبه على هذه النكتة، وسيتبين وجه ذلك إن شاء الله. قال: والتحقيق أن الاشتراط والإناطة. أنا أحتمل أن في العبارة زيادة من قبل النساخ، أن وأقدر أن العبارة هكذا: أن الاشتراط والإناطة للبعث الحقيقي بوجود الشرط عنوانا. أن الاشتراط والإناطة وإن كان للبعث الحقيقي بوجود الشرط عنوانا، هذا تقديري للعبارة، وهذا التقدير هو المناسب لسياق المطلب. وأما قوله إلى الآخر فهذا لا أرى أن له موقعا فيما نحن فيه، على كل حال فالعبارة واضحة. قال: أن الشرط وإن كان إلى آخره بوجود الشرط عنوانا لاستحالة. لماذا يكون الشرط هو الوجود الشرط عنوانا؟ والمقصود بالوجود العنواني للشرط الوجود في موطن الإدراك وفي موطن الجعل الذي هو عين موطن اللحاظ، هذا المقصود بوجود الشرط عنوانا، أي بالوجود العنواني لا بالوجود الخارجي. قال: لاستحالة إناطة ما سنخ وجوده اعتباري وهو الحكم، فإن حكم المولى أمر اعتباري والاعتبار قائم بالنفس، فلا يعقل أن يكون المقيد نفسيا والقيد خارجي. قال: لا لاستحالة إناطة ما سنخ وجوده اعتباري بأمر خارج عن أفق الاعتبار. وكيف يعقل أن يكون للبعث الإنشائي بداعي البعث الحقيقي اقتران بمجيء زيد خارجا حتى يكون مشروطا به؟ قد تقدم أن الشرط إما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل، وبالتالي يجب أن يكون مقترنا بالمريد بالفاعل أو بالمراد، لابد أن يكون هناك اقتران. وقد عرفت أن المريد إنما يريد في موطئ في صقع النفس لأن إرادته نفسانية، وكذلك المراد لأن المراد مقوم للإرادة. قال: مع أن الشرط إما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل، فهو من شؤون الفاعل أو القابل، وكلاهما موجودان بوجود النفساني. فالإنشاء بداعي جعل الداعي إنما يكون مقترنا بوجود الشرط عنوانا في أفق النفس، في أفق الاعتبار، لا بوجوده الخارجي، لا بوجوده خارجا. طيب، فماذا نقول فيما تقدم من أن الوجود التحقيقي للبعث يدور مدار الوجود التحقيقي للشرط؟ فهل نقول بأن الوجود التحقيقي للبعث ليس مصداقا حقيقيا للحكم المولوي، أو أن نقول أن الوجود التحقيقي للبعث منوط بالوجود النفساني التقديري؟ قال المحقق الأصفهاني: لا يرد علينا هذا الإشكال ولا ذاك. قال: ووجه ذلك ما يستفاد من قوله: لكنه حيث إن الشرط لوحظ بنحو فناء العنوان في المعنون، فلا محالة ما لم ينطبق على مطابقه لا يكون لما أنيط به فعليا. يقول: الوجود التحقيقي هو عين الوجود المجعول من قبل المولى، ليس بأمر آخر، لكنه باعتبار انطباق الشرط يتصف بصلاحية التحريك للمكلف، كما في العنوان المأخوذ في المكلف، فإن الحكم وإن كان متعلقا به بعنوانه، مثلا من استطاع إليه سبيلا، لا بمعنونه لقيام الحاكم الحكم بالحاكم لا بالمحكوم، بمعنى أن الشارع عندما قال: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت على قراءتين، من استطاع إليه سبيلا، فقد أخذ من استطاع في موضوع الحكم وهذا العنوان، بما أنه مقوم للحكم قائم بنفس المولى، لأن الحكم عبارة عن المبتدأ والخبر والموضوع والمحمول والمقدم والتالي، وهذا الحكم بجميع أجزائه قائم بنفس المولى، فقوله من استطاع يراد به العنوان القائم بذاته، أي بذات الحاكم، لا من استطاع خارجا، لأن من استطاع خارجا هذا وجود تكويني وليس بوجود اعتباري، فلا ربط له بحكم المولى، وإنما حكم المولى مربوط بالعنوان الكلي. غاية الأمر أن ذلك العنوان الكلي لما لوحظ فانيا في الخارج، فما لم ينطبق على مصداقه الخارجي فهو لا يصلح لتحريك المكلف خارجا، وأما إذا انطبق فإنه يكون محركا للمكلف، فمع التحريك يقال عن التكليف أنه حقيقي، ومع عدم التحريك يقال عن التكليف أنه تقديري. لكنه ما لم يصل العنوان إلى حد ينطبق على معنونه فعلا لا يكن للحكم فعلية. هذا جواب ما لم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فعلية الحكم مساوقة لفاعليته، إذ لا يعقل أن يكون الحكم فعليا وليس له فاعلية. فإن قلت إذا لم يكن للشرط وجود تحقيقي فكيف يتصور أن يكون فاعليا؟ قلنا نعم، يتصور أن يكون فاعليا بنحو الافتراض والتقدير، لما عرفته من أن البعث مقدر ومحقق، وهو على كل تقدير فعلي وفاعلي. قال: فتوهم أنه لوجوده الفعلي مقام ولتأثيره مقام آخر. هذا لعله تعريض بما ينسب إلى المحقق النائيني من أن للحكم فعلية وللحكم وجود قبل الفعلية، أي أن الحكم يتصف بالفعلية عند فعلية موضوعه ولا يتصف بالفعلية عند انتفاء موضوعه. وقد يكون هذا أيضا تعريضا بالمحقق العراقي قدس الله نفسه، لأن المحقق العراقي قال أن الحكم المشروط قبل تحقق شرطه في الخارج يكون له فعلية باعتبار قيامه بالوجود اللحاظي للشرط، وبعد انطباق الشرط على الخارج يصبح للتكليف فاعلية. ولعل حمل كلام المحقق الأصفهاني على كلام المحقق العراقي أقرب من حمله على مطلب المحقق النائيني. قال: بل حقيقة الإنشاء بداعي جعل الداعي إنما يكون جعلا للداعي بالفعل إذا أمكن أن يكون داعيا وباعثا بالفعل، وإلا لم يكن هذا الحكم مجعولا بداعي جعل الداعي، إذ لا يعقل أن يكون الحكم مجعولا بداعي جعل الداعي وهو يمتنع أن يكون داعيا، هذا لا معنى له، بل يجب أن يكون ممكن الدعوية. وحيث إن إمكان الدعوية لا يجامع فعلية الدعوية، إذن لا يعقل أن يكون الحكم إذا كان ممكن الدعوية فعليا، إذن لا يمكن التفكيك بين الفعلية والفاعلية، فكلما كان الحكم صالحا للدعوية والفاعلية فهو فعلي، وما لم يكن صالحا للدعوية والفعلية فهو ليس بفعلي. فمع ترقب ما ينطبق عليه عنوان موضوع الحكم أو عنوان شرطه لا يعقل فعليته لمساوقة فعليته المساوقة لفاعليته. وإن كان الإنشاء بداعي جعل الداعي المرتب على مجيء زيد محققا، أي أن الإنشاء محقق لكن الفعلية لا معنى أن تكون محققة والفاعلية غير محققة، إذن يجب أن نتصور أن الإنشاء قد يجامع الفعلية وقد لا يجامع الفعلية، وإنما يكون فعليا مع انطباق موضوعه في الخارج أو شرطه على الخارج، ولا يكون فعليا إذا لم ينطبق على ما في الخارج. فإن قلت يلزم صدق كلام الآخوند من أنه قبل تحقق شرطه لا وجود له، قال المحقق الأصفهاني: لا يكون كلام الآخوند تاما، لأن نفي الفعلية أعم من نفي أصل الثبوت، وذلك لإمكان تصور مرتبة متوسطة بين الفعلية وبين العدم، وهي مرتبة الثبوت التقديري. قال: لكنه غير موصوف بكونه باعثا بالفعل إلا عند انطباق عنوان الشرط على مطابقه في الخارج، وهذا لا يوجب أيضا أن يكون الأمر الخارجي بخارجيته شرطا للبعث بما هو بعث، فقد يتوهم أن ربط الفعلية بالانطباق على الخارج إنما هو من جهة شرطية الخارج. قال المحقق قدس الله نفسه: أن هذا توهم باطل، لأن الشرط ليس نفس الانطباق على الخارج بما هو عين الخارج، بل الشرط هو بلوغ العنوان حد الانطباق على الخارج، فالمسألة مربوطة بالعنوان ومرتبة العنوان، بل كونه بحيث ينطبق على مطابقه بالفعل مصحح لفاعلية الإنشاء بداعي جعل الداعي بحيث يكون مصداقا لجعل الداعي. فمقام جعل الشرطية تشريعا غير مقام فعلية الشرطية بفعلية الشرط، جعل النسبة وجعل الحكم ليس منوطا ببلوغ العنوان حد الانطباق، لما عرفت من أن هذا البلوغ مربوط بأمور خارجة عن فعل المولى، فإنها مربوطة بالأسباب الخاصة التي تقتضي وجود المصداق. فمقام جعل الشرطية تشريعا غير مقام فعلية الشرطية بفعلية الشرط المستتبعة لفعلية المشروط. قال كما عرفت: ودعوى أن البعث على طبق الإرادة ومنها ينبعث، إشارة إلى أن مقتضى ذلك تبعية الإرادة، تبعية البعث للإرادة في الإطلاق والاشتراط وفي خصوصية الشرط. فكما أن الإرادة في باب الواجب المشروط مشروطة وشرطها يجب أن يكون مسانخا لها، فكذلك الوجوب المشروط مقيد بذلك القيد الذي أنيطت به الإرادة، وليس إلا الوجود الإدراكي العلمي. ومن الواضح أن الإرادة النفسانية لا تتقيد إلا بالوجود الذهني، ولا يعقل تقيدها بالموجود الخارجي. أقول هذا الإشكال مع أنه قد أجيب عنه بجواب طويل، لأن ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله تعالى في تفسيره للفرض والتقدير وبيانه لكون الوجود على نحوين تحقيقي وتقديري، وأن كلا هذين النحوين يناسبان ملاحظة الآمر، وأن إناطة الجزاء بالشرط ليست إلا بمعنى أن للجزاء وجودا مناسبا لوجود الشرط. فمع التفصيل المبسوط للمطالب المتقدمة قد يقال بأن هذا الإشكال فيه تكرار لا محل له، ولكن ربما يكون الداعي إلى ذكر هذا الإشكال في هذا الموضع أنه يمكن أن يقال بأن غاية ما يقتضيه الكلام المتقدم من المحقق الأصفهاني إلى قوله كما عرفت هو أن الجزاء لو كان منوطا بالشرط بحسب ما تقتضيه دلالة أداة الشرط، فإن مطلب المحقق الأصفهاني تام لا بأس بذلك، لكن ربما يقال بوجود قرينة لبية عقلية تقتضي رفع اليد عن الكلام المتقدم، وهو أن يكون الجزاء منوطا بالشرط بما هو عنوان فان في المعنون، فيكون له ثبوت تقديري وثبوت تحقيقي، بحيث يكون الوجود التحقيقي للبعث منوطا ببلوغ العنوان حد الانطباق على الخارج، بحيث تكون فعلية البعث مقارنة للفعلية للشرط خارجا. قد يقال بأن هذه المقارنة مبنية على دلالة أداة الشرط، ولكن عندنا قرينة توجب رفع اليد عن مقتضى دلالة أداة الشرط. هذه القرينة عبارة عن وضوح تبعية البعث للإرادة، وذلك لأن البعث بما هو فعل يتبع إرادة الفاعل، ومن الواضح أن الإرادة لا تتقيد إلا بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي. هذا وجه ذكر هذا الإشكال في هذا الموضع، وإلا فقد تقدم أن هذا الإشكال مدفوع بما تقدم. أقول مع غاية بذل الجهد في توجيه ذكر هذا الإشكال إلا أن جوابه متضح مما تقدم، وذلك لأن غاية ما تقتضيه التبعية أن يكون البعث تابعا للإرادة في الإطلاق والاشتراط وفي القيد، أي أن ما يكون قيدا للإرادة هو قيد للبعث، هذا ما تقتضيه التبعية. أما اقتضاء التبعية لكون القيد هو نفس الوجود الذهني فهذا ممنوع، لأننا نمنع أن يكون القيد للإرادة نفس الوجود الذهني، وذلك لأن قيد الإرادة إنما هو ما يكون في المراد من مصلحة، فإذا كانت ملاحظة الآمر للمراد بنحو الفناء في الخارج فما تقدم من تفسير الافتراض والتقدير يدفع إشكال فعلية الحكم بمجرد الملاحظة، لما قلنا من أن اللحاظ تارة يؤخذ بشخصه مناطا للحكم فتلزم فعلية الحكم عند تحقق اللحاظ، وتارة يؤخذ اللحاظ بما هو فان في الخارج، أي أن اللحاظ تعلق بالعنوان بحيث يكون طريقا إلى ذات المعنون، فالمناط هو عبارة عن العنوان لكن بما هو فان في الخارج، هذا ما تقدم من أن للحاظ تقديرين أو أن الإناطة تكون بنحوين، فبناء على النحو الثاني لا تلزم الفعلية بالمعنى الذي يريده المستدل، بل تلزم الفعلية الأعم من التقديرية والتحقيقية، فهذا ما تقتضيه التبعية. إذن ما قلناه لا ينافي التبعية حتى يستدل بالتبعية لترجيح أحد الاختيارين، لكن مع ذلك فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يكتفي بما تقدم بل أجاب بجواب آخر يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم راسكم سماحة الشيخ.
الله يحفظكم.